بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بيان أحكام الصلاة من كتاب بداية المجتهد، وقد وقفنا عند المسألة الثالثة التي هي في كيفية الجلوس في الصلاة. اقرأ يا شيخ، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الثالثة: هيئة الجلوس. اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه يفضي بتليه على الأرض،
يفضي
بتليتيه على الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني اليسرى،
ويثني اليسرى.
وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي بين جلسة الوسطى والأخير، فقال في الوسطى مثل قول أبي حنيفة، وفي الآخرة مثل قول مالك.
نعم، هذا في الجلوس في الصلاة. والجلوس في الصلاة تعلمون أن المراد به الجلوس للتشهد، وفي الأصل أن التشهد يقع في بعد الثنائية، الصلاة الثنائية تصلى ركعتين، وبعد الرباعية والثلاثية. فالصلاة التي تصلى ركعتين ليس فيها إلا تشهد واحد، والصلاة التي تكون ثلاث ركعات أو أربع ركعات فيها تشهدان. التشهد الأول والتشهد الثاني الذي قبل السلام، يعني يجلس مرة بعد الركعتين والمرة الأخرى التي قبل السلام. فما هيئة الجلوس؟ كيف يجلس؟ هذه المسألة التي يبحثها الآن في كلا الجلوسين، أو أنه يأتي بعد ذلك ويشير إلى المسألة الجلوس الأخير. فيقول المؤلف: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، بمعنى أن مالك يقول يتورك في كلا التشهدين، وهو أنه ينصب اليمنى، يجعل أصابعها جهة القبلة، ويفضي بإليتيه أي المؤخرة إلى الأرض. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، يعني سواء كان هذا في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. ولذا ترى بعض المالكية الآن من يفعل ذلك، فربما يظن الظان أنه أخطأ، وهو لم يخطئ، إنما يتبع مذهبه في ذلك. فقال مالك وأصحابه يفضي باليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى. اليسرى يثنيها لكنه لا يجلس عليها وإنما يجلس بإليتيه على الأرض. وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل لا فرق. وقال أبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد عليها ويقعد على اليسرى. ينصب الرجل اليمنى، اليمنى كلهم يكون تنصب، لكنه لا يفضي بإليتيه على إلى الأرض، وإنما يجلس على رجله اليسرى. هذا في كلا التشهدين عند أبي حنيفة. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة يعني يفترش، وفي الأخيرة بمثل قول مالك أي يتورك. وهذا القول الذي قال به الشافعي هو قول أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد يفرق بين هذا الجلوس، وإن اختلفوا في حكم ذلك، فقال أحمد على الوجوب، وقال الشافعي على الاستحباب وعلى السنية. إذن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية الجلوس في الصلاة. يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع، يقول في التشهد الأول يجلس مفترشا كما قلنا عن الحنفية في كلا التشهدين، وفي الثاني متوركا أي يفضي باليتيه إلى الأرض، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا. وهذا خلاف بين الشافعي وأحمد. أحمد يقول لا يتورك إلا في التشهد الثاني من الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، أما في صلاة الفجر فإنه لا يتورك. الشافعي يقول يتورك في صلاة الفجر. هذا فرق بين الإمام أحمد والإمام الشافعي. وفرق آخر أنه عند أحمد في رواية على الوجوب، وعند الشافعي سنة، يعني كما هو رواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول هنا واحتج لمن قال يفترش فيهما وهم الحنفية كما علمتم، ومعهم الثوري، بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هكذا في الحديث. وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، فأخذوا بهذه الأحاديث. واحتج من قال بالتورك فيهما وهو مالك رحمه الله تعالى، بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، رواه البخاري. واحتج من قال بالتفريق بين الجلستين وهم كما قلنا الإمام الشافعي وأحمد بحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو وحده. قال: وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين يعني الأوليين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته، على موافقة هذا الحديث، لأن هذا فصل، فيجب أن تحمل الحديث التي فيها الافتراش على التشهد الأول، والتي فيها التورك على التشهد الثاني، جمعا بين الأدلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار. وقد عرفت هذه الآثار التي ذكرها المؤلف، فمنها حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته، وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. هذا الحديث كما قلنا في الصحيح، في صحيح البخاري. والثاني الحديث حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، هذا يدل على الافتراش كما ذهب إلى ذلك الحنفية. والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وهو يدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنة الصلاة. فإذا قال الصحابي السنة كذا، هذا له حكم المرفوع. فيقول المؤلف: وهو يدخل، أي هذا اللفظ من الراوي يدخل في المرفوع، له حكم المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى لا يعترض عليه معترض ويقول هذا قول صحابي عارض النصوص، لا، لأنه قال إنما السنة، إنما سنة الصلاة، فقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، أي مالك، وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباك كان يفعل ذلك. هذه أحاديث، وقد عرفت أن المؤلف عادة إذا تعارضت الأحاديث دائما يقول: منهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من قال بالنسخ، ونحو ذلك من الأعذار التي يلتمسها المؤلف رحمه الله تعالى للمختلفين. فيقول المؤلف: فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. مالك ماذا يقول؟ يقول يتورك. فذهب، وليس مالك وحده الذي ذهب لمذهب الترجيح، لكن لترجيح حديث معين، وهو حديث عبد الله بن عمر. وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح أيضا لحديث وائل، أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى افتراش ليس فيه تورك. فمن العلماء من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. وذهب الشافعي مذهب الجمع، ذهب الشافعي إلى مذهب الجمع فجعل الافتراش في التشهد أو في الجلوس التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، وهو في الحقيقة أيضا مذهب ترجيح لأنه رجح حديث أبي حميد الساعدي، فهو رجح حديث، لكن هذا الحديث فيه جمع فالشافعي مال له. والجمع كما قلنا واجب متى ما أمكن، فإذا كان عندنا أحاديث متعارضة فالأولى أن نجمع بينهما بينها، فنحمل هذه على جهة وهذه على جهة بحيث لا تتعارض. وهذا الذي ذكره الشافعي وأحمد هو الذي المتعين. لماذا؟ لأنه لا يهمل شيئا من الأحاديث، يحمل حديث وائل على معنى صحيح، ويحمل حديث عبد الله بن عمر على معنى صحيح على التشهد الأخير، وهو مقتضى حديث أبي حميد الساعدي، فكان إذن هذا الجمع موفقا. يقول وذهب الطبري، هذا كأنه مذهب الرابع، وذهب الطبري مذهب التخيير وقال كل هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذا التخيير وبين مذهب الشافعي وأحمد؟ في فرق، أن مذهب الشافعي يقول تتورك في التشهد الأول أو تفترش في التشهد الأول وتتورك في التشهد الثاني، أما هذا يقول لك أن تتورك ولك أن تفترش في الثاني أو في الأول، هو تخيير بين هذا. يقول وهذا يقول هذه كلها جائز وحسن. يقول المؤلف ابن رشد وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع الفعل مع القول. توجيه ابن رشد هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله من غير تفصيل فالأولى هو التخيير، أما إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما فقال تفترش في هذا التشهد وتتورك في هذا التشهد فهذا التخيير غير صحيح، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
وأسباب وسبب اختلافهم في ذلك تعارض
الآثار. لا اقرأ الجلسة الوسطى المسألة الرابعة.
مسألة الرابعة جلسة الوسطى والأخير، اختلف العلماء في جلسة الوسطى والأخير فذهب أكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليس بفرض، وشذ قوم وقالوا إنها فرض، وكذلك ذهب جمهور في الجلسة الأخيرة إلى أنها جلسة الأخرى إلى أنها فرض، وشذ قوم فقالوا إنها ليس بفرض.
هذا المؤلف الآن يحكي الخلاف في هذه الجلسات، بين هيئة هذه الجلسات ثم ذكر الخلاف فيها فيقول الجلسة الأولى هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ يقول ذهب الجمهور إلى أنها سنة، يعني لو لم يجلس الإنسان لا شيء عليه. وشذ قوم يقول، فقالوا إنها فرض، على أنه لا فرق بين الفرض والواجب عند جماهير أهل العلم. وهذا القول الذي قال شذ فيه قوم هو قول رواية عند الحنابلة، وهي المشهورة والراجحة عندهم، وقد رجحها ابن قدامة رحمه الله تعالى وذكر سبب ترجيحها. فقال يقول في الدليل لمن قال بوجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعل هذا الجلوس وداوم على فعله وأمر به. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا واحد. يقول وأيضا أن من ترك هذا التشهد يسجد، والسجود إنما يكون لترك واجب، فلو قام الإنسان إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد لزمه سجود السهو، فيكون هذا التشهد واجبا عن التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول. وأما التشهد الأخير فلا شك، حتى عده بعض العلماء من الأركان، من أركان الصلاة، فهو عند العلماء واجب. يقول والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس حتى تطمئن جالسا، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته، أمره أن يجلس. وتقدم أن بعض العلماء يقول كل ما في حديث المسيء صلاته هو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تصح الصلاة إلا به، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها، والسجود لا يكون إلا لترك واجب. وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة، ففهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، فوجب أن لا تكون الجلسة، يقول لأنه ما جبرها، لأن الواجب يسقط، يعني أنه لا يأتي به وإنما يسجد له، أما الركعة فهي ركن. ولهذا هذا هو الفرق، أنه في الركعة لا بد أن يأتي بها. يقول ففهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة وحكم الركعة، نعم حكم الركعة أنها ركن وحكم الجلسة أنها واجب، والركن لا بد من الإتيان به، والجلسة واجبة، الواجب إذا نسيه الإنسان أو تركه يجبر بسجود السهو. يقول فهذا هو الذي أوجب أن فرض الفقهاء بين الجلستين، أن فرق الفقهاء ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض، لا يكون للفرض لكن لا يكون للأركان إلا إذا قصد هنا بالفروض الأركان، لأن العلماء قد يطلقون الفرض ويريدون به الركن، وقد يطلقونه ويريدون به ما يرادف الواجب. فالمؤلف إذا كان يقصد هنا بالركن بالفرض الركن، نعم الركن لا بد أن يأتي به، وسجود والجلسة ليست ركنا وإنما هي واجب. والمشهور عند الجمهور هو التفريق بين الفرض وعدم التفريق بين الفرض والواجب، فيقولون واجب ويقولون فرضا. وعند الحنابل أنفسهم قد يطلقون الفرض على الركن، لكن هذا ليس هو المعتمد المشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم من الجمهور، إنما الفرق عند الحنفية أنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيكون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم.
وسبب اختلافهم هو تعارض المفهوم.
لا، ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض. لا، حتى وإن قلنا أنها بمعنى واجب لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى أنه يخصها، بل هو لها ولغيرها. وأما من ذهب إلى أن كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة قياس. والقياس ليس هذا موضع، لا يقاس في العبادات إذا كان هناك نصوص. نعم نعم
نعم. وسبب اختلافهم هو تعارض المفهوم الأحاديث، والقياس إحدى جلستين على الثانية، وذلك أن في أحاديث أبي هريرة متقدم جلس حتى لا.
فإذا السبب في اختلافهم في الصفحة الأخرى. فإذا السبب في اختلافهم،
فإذا سبب اختلافهم في حقيقة آئل إلى تعارض الاستدلال الظاهر القول أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن جلستين كلاهما فرض من
كليهما فرض
كليهما فرض من جهة أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده. الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فإذا الأصلان جمع يقتدي
جميعا
يقتديان ها هنا أن جلسة الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر جمهور من غير أن يكون له معارضا إلا القياس.
نعم، يقول سبب اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، يعني في حكم الوجوب أو عدمه. فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، من جهة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة واجبة، والفعل إذا جاء بيانا لأمر له حكم ذلك الأمر، إن كان واجبا فهو واجب، فأفعاله الأصل فيها الوجوب في الصلاة حتى يدل الدليل على غير ذلك، حتى يخرجها الدليل. فإذا دل دليل على أنها ليست واجبة اتبعنا ذلك الدليل. فإذا الأصلان جميعا يقتضيانها هنا أن الجلوس الأخير فرض، سواء كان هذا الأصل عن القول القولي أو الأصل الفعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيت من صلى، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، والقياس إذا عارض النص لا عبرة به، يسمونه فاسد الاعتبار، مثل قياس إبليس لما قاس الله يقول له يأمره بالسجود ويقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا القياس فاسد. وأعني بالأصلين القول والفعل، ولذلك أضعف الأقوال، ولذلك أضعف الأقوال من رأى أن الجلستين سنة، هذا قول ضعيف. وأقربها من قال الأول سنة والثاني فرض، وأصحها من قال بالوجوب فيهما، والله أعلم. نعم
نعم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصابعه، واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع لا اختلاف أثر في ذلك، والثابت عنه كان يشير فقط.
واختلف في تحريك الأصبع في الصلاة يشير بها، هذا اتفقوا على أن الهيئة هي هيئة الجلوس المستحسن، أن تضع يديك على ركبتيك وتشير بهذه الأصبع السبابة نحو الصلاة، ثم ذكر أثار في الحاشية غير هذا. وقال بعضهم يستمر في تحريك الأصبع إلى أن يسلم، إلى أن يسلم التحيات لله والصلوات إلى أن يسلم. نعم نعم.
مسألة الخامس، وضع يده إحداهما على الآخر، اختلف العلماء في وضع الأيد إحداهما على الآخر
في وضع اليدين،
يدي إحداهما على الآخر في الصلاة
الأخرى
في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجاز في النفل، ورأى قوم أن هذه
المسألة مهمة جدا، وقد يحصل بسببها خلاف بين الناس، حين يرى المالكي يصلي وهو سادل يديه ويقول لماذا ترك السنة وهو القبض. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة فيما أعلم من المالكية الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو مالكي متوفى 463 تقريبا، وكذلك الباجي 474، تكلموا عن هذه الصفة في الصلاة بعد أن ذكر ابن عبد البر الأحاديث الواردة في القبض، مثل حديث وائل ابن حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكذا نقله من رواية غيره، رواية علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه. نعم. ثم ذكر الأقوال كلها، وبعد ذلك بعد أن ذكر الأحاديث قال وأما أقاويل العلماء في هذا الباب، أقاويل العلماء في هذا الباب، والمؤلف يأخذ من ابن عبد البر في الاستذكار ويأخذ منه، لكن في الاستذكار أكثر شيء. قال فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده إلى إرسال اليدين في الصلاة، إلى إرسال اليدين في الصلاة، وهو قول الليث بن سعد، يعني أنه إذا أراد أن يصلي يرسل يديه، وهذا الذي اعتمده بعض المالكية. قال ابن القاسم قال مالك، حتى ابن القاسم نقل عنه قول آخر قال ابن القاسم قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل، في النوافل من طول القيام. قال وتركه أحب إلي. وقال الليث، الليث وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. يقول وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الفريضة والنافلة، قال لا بأس بذلك. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو قول المدنيين من أصحابه، من أصحاب مالك أنهم يقبضون، فالأكثر هو القبض عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الأوزاعي ما شاء فعل ومن شاء ترك، وهو قول عطاء. وقال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار وقميص ويمينه على شماله. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يده على شماله في الفريضة والنافلة، وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب. يعني القبض مهما قلنا فيه هو ليس بواجب، إنما هو سنة. فلو رأينا إنسان سدل لقلنا هذا جائز على قول الإمام مالك، لكن حتى الباجي ذكر هذه الأقوال الثلاثة واختار القبض، وابن عبد البر وهو مالك اختار القبض، ونقلوا أن هذا هو قول المدنيين من المالكية، والمدنيين هم أكثر من غيرهم معرفة بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
وسبب اختلف العلماء في وضع اليد إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره مالك ذلك في الفرض فأجازه في النفل، وأرى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم جمهور. وسبب اختلافهم أنه قد جاءت آثار الثابتة نقلت فيها صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام
في حديث سعد الساعدي كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم.
فرأى قوم أن آثار التي ثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، فأن هذه الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى آثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنها أكثر ولكون هذه ليس مناسبة الأفعال الصلاة، فإنما هي من باب الاستعانة، وذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في فرض. وقد يظهر من الأمرها أنها هيئة تقتضي خضوع وهو أولى.
وقد يظهر من أمرها أنها هيئة
تقتضي الخضوع وهو أولى بها،
وهو الأولى بها. يعني أن هذه هيئة مسكنة، أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا يليق بالصلاة كما يقول، وهو الأولى بالصلاة، لأن الصلاة خضوع وخشوع لله عز وجل، فهذه الهيئة أولى بها. هذا كلام ابن رشد وهو مالكي كما تعلمون. إذن هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، أحسن الله إليكم. هل أب الذي لا يصلي يكون وليا لابنه؟ هل أب الذي لا يصلي يكون وليا لابنه؟
لا يصلي،
أب الذي لا يصلي هل يكون وليا لابنه؟
لابنه ولا ابنته؟
لابنته.
وكيف ما كان هو ولي لها، وخصوصا إذا قلنا إن تارك الصلاة ليس بكافر حتى يستتاب، فإن تاب ولم يصلي فهو كافر. أما إذا تركها تهاونا منه فهو قد فعل أمرا عظيما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه على الصحيح لا يقال بكفره، لا يقال بكفره حتى يستتاب، يقال له إما أن تصلي وإلا ضربنا عنقك، فيدعى إلى الصلاة إلى الثانية إلى الثالثة، فيختار أن يضرب عنقه ولا يصلي. هذا ليس بمسلم. إنسان تقول له أسجد لله، يقول لا أسجد ولو قتلتموني، هل يصدر هذا من مسلم؟ هذا الرأي الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوي ومتجه جدا، والله أعلم. نعم،
يقول السائل: هل الجلوس على غير هذه من هيئات المذكورة تؤثر الصلاة؟
هل
الجلوس على غير هذه الهيئات المذكورة تؤثر الصلاة الذي ذكرناه؟
أيوة.
غيرها تؤثر الصلاة
على غير هذه الهيئات؟
أيوة.
أي هيئات؟
هيئات الجلوس.
لا، أولا هذه كلها بهذه الهيئات، الجلوس سواء تورك أو لم يتورك، هذا كما علمت عند الجمهور على أنها سنة ليست واجبة، فلا تبطل الصلاة، لا تبطل. المهم الجلوس، وعند الحنابلة في بعض الحالات تكون واجبة هذه. نعم.
ما استدلال مالك على السدل؟ ما قول استدلال مالك على السدل اليد؟
هو رواية عن ابن القاسم، وقالوا كما وجه المؤلف هنا أنها لم يذكر القبض في شيء، وقد وجد حديث الساعدي فيها القبض وهو واضح.
يقول السائل: سمعت من أحد يقول من على المؤتمن إمام ثم الإمام وجعل مسألة الواجبة ولم يعمل بها في عبادة الباطلة، فما توجيهكم على هذا؟
إمام يقول
الإمام مسألة من مسائل الواجبة ولم يعمل بها، المسألة الواجبة لم يعمل بها من الصلاة.
مثل ماذا؟
ما كتبه مثل، يقول مسألة الواجبة. أتلس.
أيوة. يقول: سمعت من أحد يقول من على مذهب إمام من الأئمة وجعل مسألة واجبة ولم يعمل بها فعبادته باطلة، فما توجيهكم لذلك؟ يعني هذا كأنه يقول مقلد على مذهب إمام من الأئمة يرى وجوب أمر في الصلاة، مثلا الحنبلي يرى الدعاء في السجود أو في الركوع يراه واجب، ولكنه لم يعمل به، ويقول أنه واجب ويعتقد أنه واجب ولم يعمل به. أقول: من اعتقد شيئا واجبا في الصلاة ولم يعمل به لا تبطل صلاته. لكن يلزمه سجود السهو لذلك الواجب، والله أعلم. وأما إذا إما إذا تركها عامدا أمر يعلم أنه واجب في الصلاة وتركه عامدا فهذا تبطل صلاته. عند الحنابلة من ترك ركنا فإن الركن لا يجبر، لا بد أن يأتي به. شخص لم يصلي ركعة لا بد أن يأتي بهذه الركعة ولا ينفعه سجود السهو. ومن ترك واجبا قالوا من تركه عامدا بطلت صلاته، لأن هذا متلاعب بالصلاة. ومن تركه ساهيا أتى جبره بسجود السهو. لكن قد يكون الإنسان على مذهب الحنابلة لكنه يرى نعم في المذهب هذا واجب، لكن هو رأى أن هذا ليس بواجب لأدلة أخرى، فله أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، والله أعلم. نعم.
يقول السائل ما قول الراجح على موضع وضع اليدين بعد تكبير الإحرام؟
هذه ذكرنا لكم بالأمس أو قبله ما أدري، ذكرنا لكم أن من شاء قبض، لأن يرجع الأصل أن ترجع الأعضاء كما كانت قبل الركوع، وهذه كان وضعها اليمين على الشمال، فالأصل أن ترجع كما كانت قبل الركوع. وبعض العلماء يقول ليس في هذا نص، فله أن يرسل بعد الركوع، الأمر في ذلك سهل، له أن يرسل. ومن العلماء من يقول يخير بين القبض وبين عدم القبض بعد الركوع، وهذه الروايات الثلاثة في مذهب الإمام أحمد، الأقوال الثلاثة: من شاء قبض، ومن شاء أرسل، ومن شاء تخير بينهم، من شاء قبض ومن شاء أرسل. فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلى. وإن كان الواحد قد يميل إلى القبض لأنه يرجع كما كان قبل الركوع، والله تعالى أعلى. نعم.
قول ابن قاسم أن القبض في الصلاة، أن مالك يرى في الفرض لا يرى في النفل، هل كان في اصطلاح مالك هو القبض؟
لا، هذا المقصود من القبض ما هو؟ بعضهم قالوا يعني القبض التي، لأن الإنسان يتعب إذا أرسل يديه في الصلاة، وفي الفرض لما لم يطل وقته لم نحتاج إلى القبض، وفي النفل لما طال القيام احتاج الإنسان أن يضع يده الأخرى ليستريح. هذا معنى من معاني القبض، ولهذا الذين يرون هذا المعنى أو هذه الفائدة من القبض فرقوا بين الفرض وبين النفل، إنما يجعل يده على الأخرى لاستراحة. وأولئك يقولون ليس هذا هو المقصود من القبض فحسب، بل القبض فيه معنى الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل، كالفقير يقف أمام الغني أو نحو ذلك، فهذا فيها خضوع وتذلل. ولهذا هذه الصفات التي في الصلاة كلها فيها خضوع، ولا يجوز لأحد أن يركع أمام أحد لأن هذا خضوع، ولا أن يسجد لأحد لأن هذا خضوع وتذلل لا يصح إلا لله عز وجل، والله أعلم. نعم.
الجلسة الوسطى، يقول السائل الجلسة الوسطى ذهب الجمهور، ما معنى جلسة الوسطى لقول الجمهور؟
الجلسة الوسطى هي الجلسة بعد الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يعني صلاة المغرب بعد الركعتين هذه جلسة وسطى، ليست الجلسة الأخيرة. في صلاة العشاء والظهر والعصر هذه الجلسة الوسطى، هذا أن يجلس على إليتيه وأن ينصب رجليه، هذا الإقعاء. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.